أن الغرض لا يتوقف على شيء من الوصفين. غرض القوم أن يذكروا مقدمة للكتاب أو للعلم. المهم في العلم أن يكون له مقدمة، أما هذه المقدمة أن تكون قليلة الألفاظ أو عظيمة المعاني فهذا ما لا يتوقف عليه الغرض. وإذا كان مما لا يتوقف عليه الغرض فلا وجه للخلاف فيها. لو كان لهذا الوصف مدخلية في الغرض كان الخلاف حينئذ وجيها، إلا أن الذي له مدخلية في الغرض هو نفس وجود المقدمة بما هي مقدمة لا بما يلحق لها من الوصف، أهو العظمة أو هو القلة. الأمر الثالث ما قد يقال من أن مذهب التفتازاني كما يأتي في محله أن التنوين غير دال لا على التعظيم ولا على التقليل، مطلق التنوين ليس فقط التنوين الذي يلحق مقدمة هنا، أن التنوين ليس بنفسه ما يدل على أحد الوصفين، وإنما الذي يدل على أحد الوصفين قرينة المقام، القرينة الحالية، فالمقام قد يقتضي تعظيما ويجتمع ذلك مع التنوين، وقد يقتضي تقليلا ويجتمع ذلك مع التنوين. الآن تقول مثلا نبي جاءنا، ولا يفهم من ذلك مثلا رأيت عالما فتريد أن تبالغ في مدحه فتقول نبي جاءنا، فيفهم هنا يعني شخص عظيم جاءنا، لكن وصف العظمة هذا ليس ناشئا من نفس التنوين، بدليل أنك عندما يأتي إليك جاهل أو عالم تريد أن تسفه علمه فتقول جاهل جاءنا، أو مثلا صبي جاءنا، المهم فيستفاد التحقير، فهذا دليل أن الدلالة على أحد الوصفين إنما هي لأجل القرينة المقامية وليست بتوسط الدال اللفظي الذي هو التنوين. وإذا لم يكن التنوين دالاً فلا معنى للخلاف في أن التنوين هنا هل هو دال على القلة أم أنه هل هو دال على الحظ. هذه مناشئ ثلاثة يمكن أن تقال لنفي أهمية هذا الخلاف بنظر التفتازاني، وإن كان الصحيح منها خصوص الأمر الثاني. إذن والخلاف في أن تنوينها للتعظيم أو للتقليل مما لا ينبغي أن يقع بين المحصلين. طبعا بعضهم ذكر مناشئ أخرى، مثلا من جملتها أنه هو ما كان أو إشكال، هذا ليس منشأ إشكال على التفتازاني، أنه كيف تقول للتعظيم أو للتقليل حتى يرد عليك أنه لا مقابلة بينهما؟ قل للتعظيم أو التحقير أو قل للتكفير أو التقليل، إن الذي يقابل القلة هو الكثرة والذي يقابل العظمة هو الحقارة وليست القلة، وبالتالي صياغتك للبحث فيها إشكال. من هنا يمكن لأحد أن يقول لك إنه بالإمكان اجتماع الوصفين، وبالتالي فيأتي إشكالك عليه أنه هذا الخلاف لا ثمرة له ولا ينبغي أن يقع بين المحصلين، لكن هذا الإشكال واضح الدفع. لما انقدح من بعض ما ذكرناه أن الأقوال في المسألة منحصرة في قولين وهما التعظيم والتقليل. هذا أولا. ثانيا، لا ينبغي أن يتوهم أن التنوين هنا على فرض أنه يدل، لا ينبغي أن يتوهم أنه يدل على التحقير، ولا ما معنى أن يأتي مصنف كتاب ويذكر مباحث مقدمية في كتابه ثم يصفها بأنها مباحث حقيرة؟ وهذا غير يعني هذا غير متصور من مصنف كتاب الذي يذكر مباحث حقيرة. الآن إذا نريد أن نجري قواعد السنخية بين العلية والمعلول بين العلة والمعلول، فأنت ذكرت مباحث حقيرة أو مباحث أنت حقرتها بنظرك، فهذا ما يليق على كل حال. فإذا جعله عدلي الخلاف التعظيم والتقليل منشأه أن الأقوال منحصرة في هذين القولين، وأنه لا قول ثالث في البين، وأنه لا يتصور إرادة التكثير ولا إرادة التحقيق. وقد بينا ما يصلح توضيحا لذلك. هذا تمام الكلام في مسألة تنوين المقدمة. قبل أن ننتقل إلى ما ذكره من المعنى اللغوي والاصطلاحي للمقدمة، فلا بأس وإن كان بحثا نحويا لكن تعرض له المحشون، ولا بأس بالإشارة إليه، ينفعنا وفي غير هذا المقام. حاصل البحث أنه عندما تردنا كلمة مثل ما ورد لدينا هنا مقدمة، فما هو إعرابها؟ يمكن في المقام وجوه متعددة. الوجه الأول ما أشار إليه في المطول عندما قال أي هذه مقدمة، حاصله أن مقدمة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه، والأصل وإن كان عدم التقدير إلا أن أصالة عدم التقدير أو مخالفة أصالة عدم التقدير هنا ليس مضرا بعد كون هذا التقدير شائعا. يعني متى يكون هناك محذور في مخالفة أصالة عدم التقدير في التقدير؟ عندما يكون التقدير غير متعارف أو لا دليل عليه، وهنا ثمة ما يدل عليه وهو المتبادر العرفي، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن هذا التقدير شائع ومتعارف في ألسنة المصنفين وفي ألسنة العوام والناس بشكل عام. فإذن لا محظورة في هذا الوجه. الوجه الثاني مقدمة أذكرها، أن تجعل مقدمة مبتدأ محذوفة الخبر أذكرها أو مذكورة أو مشروع فيها أو ها هنا، ما شئت فقدر. وما دفعنا به محذور عدم التقدير في الوجه الأول يصلح هنا لكن بدرجة أقل، لأن تقدير المبتدأ أكثر شياعا في الأوصاف في أوساط العلماء على كل حال، لأن المتكلم لا يقدر، التقدير وظيفة السامع أو وظيفة المحلل والفاهم للكلام. لكن هذا الوجه يواجهه مشكلة، أن مقدمة هذه نكرة لأنها باعترافكم منونة، والنكرة لا يسوء الابتداء بها. وقد ذكر في وجه تسويغ الابتداء بالنكرة هنا أيضا وجوه، نكتفي بالإشارة إلى بعضها. أنه مثلا هذه للتنويع، هذا التنوين هنا للتنويع، لأن التفتازاني يذكر مقدمة علم ومقدمة كتاب، فيكون أشبه بقول الشاعر فيوم نساء ويوم نسر، والتنويع من مسوغات الابتداء بالنكرة. إلا أن هذا الوجه واضح البطلان، فإنه وإن ذكر نوعين للمقدمة لكن لم يذكرها في العنوان، ما قال مقدمة ومقدمة، ذكرها في ضمن المباحث، والذي ينفعنا ذكرها في العبارة. نحن نتحدث عن حكم إعرابيا، والأحكام الإعرابية من سنخ الأحكام اللفظية وليست من سنخ الأحكام المضمونية حتى تكون خاضعة للمضمون، وبالتالي فهذا الوجه واضح البطلان. الوجه الصحيح أن يقال أنه كما يذكر التفتازاني في موضع من هذا الكتاب، أن الابتداء بالنكرة لا ينحصر جوازه بالمسوغات التي نص عليها القوم في كتبهم، وإنما نقول كل نكرة أفاد الإخبار عنها فائدة ما جاز الابتداء بها، وكل ما لم يفد لم يجوز. يعني القوم نصوا مثلا أنه التنويع مثلا التعظيم وما إلى ذلك من المسوغات التي ذكروها، لكن ما الدليل على الانحصار؟ لا دليل. فإذا كل مورد أفاد الإخبار فيه عن النكرة جاز الابتداء بها وإلا فلا. وهنا لا شك ولا ريب في حصول فائدة، أقلها أن هذه الفائدة هي إما للتعظيم أو للتقليل، أو أن نقول بأنه لا يتوقف الغرض على وصف المقدمة، بالتالي مقدمة موجودة في الكلام أو مقدمة أريد أن أوجدها وأذكرها، فالفائدة متحققة. هذا هو الوجه الثاني من وجوه الإعراب. الوجه الثالث أن ننصبها فنقول مقدمة وتبقى منونة على هذه الحالة، وتكون مفعولا به لفعل محذوف تقديره أذكره هنا مقدمة. وهذا الوجه أيضا يضاعفه مخالفته لأصالة عدم التقدير. الآن التقدير هنا شائع أو ليس بشائع، هذا موكول إلى تشخيص كل منا، والظاهر أنه والله العالم أنه ليس شائعا أن نقدر، أو أن يقال لا مثلا نظير، تكون نظير مثلا مفعيل المطلقة مثلا كأهلا وسهلا وأيضا وما إلى ذلك. على كل حال طبعا لا يجوز أن نجعلها منصوبة ونقدر فعلا لازما على أن تكون منصوبة بنزع الخافض، لأن نزع الخافض كما قرر في محله سماعيا فيقتصر به على المورد المسموع، مثل ذهبت الشام ودخلت الدار وما إلى ذلك مما ذكر في الألفية. أيضا من الوجوه أن نقول مقدمة مبتدأ، ويكون الخبر الكلام الآتي بعدها، كل الكلام الآتي بعدها، يعني مقدمة شرعنا بها تحتوي على المطالب الآتية. على كل حال ويوجد قول ولعله الأوجه أن يقال لأنه لا يتوقف الغرض على التركيب هنا، بل نقول هذه مقدمة ليست مركبة فلا يوجد تقدير في البين، وإذا لم تكن مركبة فتكون موقوفة، مثل الأعداد كما تقول واحد اثنين أو اثنان ثلاثة أربعة موقوفة. وهذا وجيه لأن خصوصا في أسامي العناوين، لأنه في العنوان تريد أن تجعل علامة لانتهاء الفصل السابق والشروع بفصل جديد، فأردت من التلفظ بذلك مجرد العلامية والدلالة على أنك بصدد الشروع في مباحث معينة يجمعها جامع اعتباري أو حقيقي ما، وهذا مما يكفي فيه أن نقول مقدمة ونقف عليها. على كل حال هذا تمام الكلام في الأوجه الإعرابية. ثم الآن يتعرض المصنف أن كلمة المقدمة هذه ما هو أصلها اللغوي؟ تبنى قولا وفي المسألة أقوال. القول الذي تبناه يقول هكذا: المقدمة بالكسر، المقدمة كسر الدال يعني، مأخوذة من تقدم، عفوا من قدم بمعنى تقدم. توضيحه أن الفعل قدم له في اللغة العربية استعمالان: قدم حال كونه فعلا لازما، والمقصود منه تقدم، وقدم حال كونه فعلا متعديا، وهذا ما يكون مصدره تقديما، وتقول قدمته. على الاستعمال الأول تقول قدمت يعني تقدمت، قدم فلان يعني تقدم فلان، هذا هو استعمالها وإن كان غير شائع ومتعارف. فإذا هناك استعمالان لقدم، قدم اللازمة وقدم المتعدية. المصنف يرى أن المقدمة مأخوذة من قدم اللازمة وليست مأخوذة من قدم المتعدية. والسر في ذلك أننا لو أخذناها من المتعدية قدم فلان شيئا فهذا الشيء أو ففلان هذا مقدم وهي مقدمة، أن هذه المباحث ما هو الشيء الذي تقدمه؟ وإذا جعلتها مأخوذة من الفعل المتعدي فلا بد بحسب المعنى أن إذا قلت هذه المباحث مقدمة فهي ماذا تقدم؟ لا بد من مفعول. قال بعضهم هي تقدم الشارع في العلم، تقدم الشارع في العلم وتجعله مؤهلا للحصول على مقاصد الكتاب، لفهم مقاصد العلم. لكن بما أن هذا الواجه لا يخلو من تكلف، لأن الذي يقول مقدمة هذه مباحث ذكرناها في المقدمة، هل يقصد من المقدمة أن هذه المباحث هي تقدمني وتجعلني أهلا ولائقا وجديرا بقراءة هذا الكتاب أو بفهم هذه المطالب؟ هذا الوجه لا يخلو من تكلف، لذا أعرض المصنف عنه وحمله على أن مقدمة مأخوذة من قدمة التي بمعنى تقدمة، التي لا تستدعي مفعولا به ولا تستدعي أن تقع على شيء. فهذه المباحث مقدمة أي أنها متقدمة، أي أنها متقدمة. وفي قولنا متقدمة نشير إلى أنها تستحق لذاتها، هي لها الأهلية والجدارة واللياقة أن تتقدم على سائر مباحث الفن، فيكون هناك إشارة إلى تقدم رتبيا أو إلى التوقف الذي يدعونه في مقدمة العلم، وأن مباحث الكتاب أو مباحث العلم متوقفة على مباحث المقدمة. فعندما تقول هذه مقدمة يعني هذه مباحث تقدمت بنفسها، تقدمت على سائر المباحث. ومن هذا البيان يتضح الوجه في فساد القول بأن مقدمة هي بفتح الدال، يعني مقدمة وهي مأخوذة من قدمة يقدم فهو مقدم، فهذه المباحث مقدمة لأن العلماء والمصنفين جعلوها مقدمة على غيرها من المباحث. لماذا يتضح الوجه في فساد هذا القول؟ لأنك لو قرأتها بهذه القراءة لا تشير إلى أهليتها الذاتية للتقدم، وإنما تقدمها كان لأجل أن الجاعل قدمها، لأجل أن الواضع أو المصنف قدمها، اعتبرها متقدمة فذكرها في أول الكتاب، فلا تكون بذلك مشيرا إلى ما فيها من جدارة وأهلية ذاتية للتقدم. على كل حال، إذن هذا هو القول الصحيح عند المصنف، خلاصته أنها بالكسر مقدمة وأنها مأخوذة من قدم اللازم، وقدم اللازم بمعنى تقدم. ولهذا نظير في اللغة العربية وفي استعمالات العرب، وهو قولهم، وتستطيع أن تراجع كتب اللغة، يعني هذا كلام المصنف، قولهم مقدمة الجيش. لمن؟ للطائفة من الجند التي تتقدم على سائر فرق وفيالق الجيش، فهذه الطائفة مقدمة للجيش لتقدمها لأنها تقدمت. إذن كما نطلق على طائفة من المباحث أن فيها الأهلية الذاتية للتقدم فتقدمت فهي لذلك مقدمة، كذلك موجود في استعمالات العرب مقدمة الجيش لطائفة من الجندي كانت فيها الشجاعة والأهلية اللازمة والفروسية اللازمة فتقدمت على سائر الفيالق وأعرضت نفسها للموت فهي لذلك مقدمة. بل الآن هذا فيما يتعلق بالمعنى اللغوي أو بالأصل اللغوي لكلمة مقدمة. نقرأ، يقول: والمقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منها. كيف فهمنا أن المقدمة عند المصنف بالكسر لا بالفتح؟ لأنه ما قال للجماعة المقدمة منها، وإنما قال للجماعة المتقدمة منها، وتقدم معلوم وليس للمجهول. من قدم بمعنى تقدم، هذا أيضا أصرح أو قرينة ثانية على عدم كوني الدال مكسورة عنده. هذا ما يرتبط بالأصل اللغوي. أما الآن فالآن هذه المقدمة التي ذكرتها أيها المصنف يرد عليها إشكالان أو ثلاثة. تبتني هذه الإشكالات، أو قبل أن نبدأ بهذه الإشكالات هناك نقطة ينبغي أن تكون واضحة لدينا، أن القوم قبل التفتازاني لديهم ما يسمى بمقدمة العلم وليس لديهم اصطلاح آخر، كما نص على ذلك الشريف الجرجاني في بعض حواشيه على المطول. فعندهم اصطلاح وهو مقدمة العلم، فعندما يقال مقدمة في أول الكتب العلمية ينصرف الذهن إلى مقدمة العلم. مقدمة العلم ما هي بحسب تعريفهم؟ ما يتوقف الشروع في العلم عليه، أو الشروع في مسائل العلم عليه، هذا هو المعنى المشهور والتعريف المشهور له. أيها التفتازاني وأيها الخطيب، أنت هنا ذكرت كلمة مقدمة وقلت مقدمة في بيان حد في بيان حد البلاغة أو حد العلم وموضوعه وغايته، فيرد عليك إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول، طبعا هذه الإشكالات صحيح في المختصر لم يتعرض لها صراحة وإنما أشار إليها من بعيد، لكنه هذا هو بحسب ما يستفاد من المطول، هذا هو الوجه الذي دعا التفتازاني إلى ابتكار اصطلاح جديد هو مقدمة الكتاب كما سنرى في حل الإشكالات. نذكر الإشكالات بشكل مختصر. الإشكال الأول أنك تقول مقدمة في تعريف العلم وموضوعه وغايته، وبهذه مقدمة هي ماذا؟ حسب الاصطلاح كما ذكرنا في هذه النقطة أنه لا يوجد لدى العلماء اصطلاح ثان، فعندما تقول مقدمة مقصودك منها مقدمة العلم. تعال نصل إلى فيه، الآن اترك فيه، بعد فيه ماذا يوجد؟ مقدمة في بيان العلم، بيان في تعريف العلم أو حد العلم وموضوعه وغايته. هذه حد العلم وموضوع العلم وغاية العلم ما هي؟ هي عين المقدمة، إذ لا يذكر في مباحث العلم إلا هذه الثلاثة. عين المقدمة يعني أي مقدمة؟ يعني مقدمة العلم. الآن تعال إلى فيه، الظاهر من كلمة فيه والغالب في كلمة فيه أنها لأي معنى؟ للظرفية، فكان الشيء ظرفا لنفسه أو مظروفا لنفسه وكلاهما محال. واضح الإشكال؟ طب أنكم في عقد الجملة الذي قبل في ذكرتم مقدمة العلم، وفي عقد الجملة الذي بعد في يعني المظروف أيضا ذكرتم، لم تذكروا إلا مقدمة العلم، فكانت مقدمة العلم ظرفا لمقدمة العلم، أو إذا بدأنا بالعكس فتكون مقدمة العلم يعني الواقع في عقد الحمل تكون مظروفا بالعكس إذا بدأنا من الأول تكون هذه مظروفا مقدمة العلم للتعريف والموضوع والغاية، وإذا بدأنا من هذه الجهة فتكون ظرفا، وكون الشيء ظرفا لنفسه أو مظروفا لنفسه محال، اتحاد الظرف والمظروف محال، والوجه في الاستحالة بديهي يكفي تصوره. إذن هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه أنت ذكرت في هذه المقدمة أيها الخطيب وأيها السكاك، أيها الخطيب وأيها التفتازاني، ذكرتما في هذه المقدمة تعريف البلاغة، تعريف الفصاحة، وما ينساق الكلام عنه حول الفصاحة والبلاغة، ما يتعلق بالفصاحة والبلاغة من انحصار مثلا من انحصار الفن أو من انحصار البلاغة في العلوم الثلاثة، من أن البلاغة والفصاحة هل ترجعان إلى المتكلم أو إلى السامع وهكذا أو إلى الكلام. فإذا أنت ذكرت هنا الفصاحة والبلاغة وأنت ذكرتها في المقدمة، ومقدمة العلم هي ما يتوقف الشروع في العلم عليه، وإذا كانت يتوقف الشروع في العلم عليها هذا يعني أن الشروع في مسائل البلاغة يتوقف على بيان الفصاحة، بيان البلاغة، تعريفهما وما يرتبط بهما، مع أن الشروع من دون هذه ممكن. الشروع في مسائل البلاغة في المعاني، في البيان، في البديع لا نرى أنه متوقف على الفصاحة والبلاغة. وأدل دليل على الإمكان ما هو؟ الوقوع. كيف وقع ذلك؟ فإن السكاكية صاحب المفتاح لم يتعرض للفصاحة والبلاغة وما يرتبط بشأنهما إلا في خاتمة علم البيان، وهو بدأ بالمعاني، فقد صدق عليه أنه شرع في العلم من دون هذه المقدمة، فكيف يدعى أنها ما يتوقف الشروع في العلم عليه؟ هذا ثانيا. ثالثا أنه الآن لماذا تقولون ينبغي أن نذكر التعريف العلم في المقدمة؟ تقولون لأنه لو لم نذكر التعريف في المقدمة فيستحيل أن يطلب الإنسان هذا الشيء الذي لم يعرف، لأنه بالنسبة إليه يكون مجهولا مطلقا، وطلب المجهول المطلق محال. ما معنى مجهول مطلق؟ يعني من جميع جهاته مجهول، يعني لم يعلم، لم ينكشف للذهن من أي جهة من الجهات. وبذا شيء لم ينكشف للذهن من أي جهة من الجهات، كيف يمكن أن ينقدح في إرادة الإنسان أن يتوجه لطلبه، لدراسته، لتحصيله، للتأليف فيه؟ فلذلك تقولون نذكر التعريف، وبعد ذكرنا للتعريف يصبح بإمكان المرء أن يشرع في العلم. نقول لكم مشكلة المجهول المطلق يكفي فيه أن نتصوره من جهة من الجهات، لأن المجهول المطلق ما هو؟ مجهول من كل وجه، من كل جهة، يكفي أن نعلمه بجهة، نتصوره بجهة، ولا يشترط التعريف. فإذا بعض ما ذكرتموه في المقدمة نقطع ونجزم بعدم توقف الشروع في العلم عليه. وهناك إشكالات أخرى كإشكال الدور وغير ذلك نطوي عنها صفحة. هذه هي إشكالات ثلاثة. بعضهم حاول التهرب من هذه الإشكالات باختراع تعريف جديد لمقدمة العلم، فقال مقدمة العلم ليست ما يتوقف عليه الشروع في العلم، وإنما مقدمة العلم ما يتوقف عليه الشروع في العلم مع بصيرة، أو بعبارة ثانية ما يتوقف عليه البصيرة في الشروع. البصيرة يعني الدراية الزائدة، الفهم الزائد. فليس قالوا تندفع الإشكالات. أما الإشكال الأخير، نحن لم نقل أن التعريف يتوقف عليه الشروط حتى تأتي وتعترض بأنه كان يمكنكم الاكتفاء بتصوره بجهته، وإنما الذي ادعينا أن البصيرة تتوقف على التعريف التام. وهذا لا شك فيه. الآن الذي يعرف فلانا باسمه وحسبه ونسبه وسليلته وأصدقائه وبيته ومحل سكنه، هل يعرفه أو هل يفهمه أكثر، أم ذاك الذي لا يعرفه إلا بالشكل والصورة فقط؟ لا شك ولا ريب أن زيادة الفهم ومزيد الفهم يحصل بالتعريف أكثر مما يحصل من التصور بوجهه. وأما الإشكال الثاني، نحن قلنا الشروع مع البصيرة. الإشكال الثاني ماذا كان؟ أنه وقع تأخير لهذه المباحث كما فعل السكاكي. نقول السكاكي، نقول لا يتوقف الشروع على هذه المباحث. غاية ما هنالك أن ما ذكره السكاكي قبل الفصاحة والبلاغة شرع به بلا بصيرة، يعني بلا أن يعطينا بصيرة زائدة لدراستها. بعد أن ذكر المباحث الآتية الآن يصبح الشروع فيها شروعا على بصيرة. أما الإشكال الأول، إشكال الظرفية، هذا عويص، وهذا الإشكال استصعبه الكثيرون، فهذا لا يندفع بمجرد تغيير التعريف، لا يندفع بمجرد تغيير التعريف، إنه بالنتيجة يبقى أن الظرف والمظروف واحدة، يبقى أنك لم تأتي بشيء جديد. غاية ما هنالك أن هذا الشيء الواحد فسرته بمعنى جديد، لكن ما هو قبل فيه هو مقدمة العلم، وما هو بعد فيه لا زال هو مقدمة العلم. لذلك هنا تكلف بعضهم تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان، كقولهم أن في هنا ليست للظرفية وإنما هي زائدة، فمقدمة في تعريف العلم وموضوعه، يعني مقدمة هي تعريف العلم وموضوعه، فيكون من باب الإخبار عن الشيء بنفسه مع زيادة تفصيلا، نظير الإنسان حيوان ناطق، فيه من التكلف ما لا يخفى. لا نعلق على ذلك، المصنف رد عليه في المطول مفصلا. نذكر الآن الحل الذي اختاره. ما أدري نقف أو نحن بدأنا وربع، الآن بعد 5 دقائق تحملونا حتى ننهي بحث المقدمة اليوم إن شاء الله. شوف المصنف ماذا يقول: والمقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش للجماعة المقدمة المتقدمة منها، من قدم بمعنى تقدم، يقال مقدمة العلم. الآن تعريف المشهور لمقدمة العلم: مقدمة العلم لما يتوقف عليه الشروع في مسائله، ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه قدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه. هذا شروع في الجواب. حاصل جواب المصنف عن الإشكالات الثلاثة أننا نفرق بين شيئين، بين مصطلحين، بين إطلاقين. الإطلاق الأول مقدمة العلم، والمصنف على مستوى كتاب المختصر قبل بالتعريف المشهور له، وإن كان ناقش فيه في المطول. الآن نتركه كما هو، مقدمة العلم ما يتوقف عليه الشروع في العلم، ولم يقبل بإضافة قيد بصيرة. الإطلاق الثاني المقدمة بمعنى مقدمة الكتاب، والمقصود من مقدمة الكتاب طائفة من مباحث الكتاب تم تقديمها أو تقدمت. هنا إذا بعد أن الآن تأخذ المبنى للمصنف يمكن لك أن ترجع إلى مقدمة وأصلها اللغوي ما هو. يعني المصنف الآن ماذا يفسر مقدمة الكتاب؟ يقول تم تقديمها، لا يقول تقدمت. فعلى هذا يمكن يكون هناك وجه للفتح. كيفما كان، مقدمة الكتاب ما هي؟ طائفة من مباحث الكتاب جاء المصنفون وضعوها في بداية كتبهم، استهلوا بها كتبهم. لماذا؟ لأنها ليست من المقاصد لكن لها علاقة بالمقاصد، هناك ارتباط ما بينها وبين المقاصد، هناك نفع ما يرجى منها في تسهيل عملية دراسة المقاصد. ولم نشترط التوقف، فإذا هي من ناحية التوقف وعدمه لا بشرط، لا يشترط فيها التوقف ولا يشترط فيها عدم التوقف. هذا هو معنى مقدمة الكتاب. وعلى هذا فالنسبة بين الإطلاقين هي ماذا؟ مقدمة العلم ما هي؟ طائفة من معاني الكتاب، من طائفة من المباحث يتوقف عليها الشروع في العلم، تذكر أولا يتوقف عليها الشروع في العلم. مقدمة الكتاب طائفة من مباحث الكتاب، من مباحث العلم، قدمت أمام المقصود لارتباط ما، سواء كان هناك توقف أو لا. فتكون النسبة هي العموم الخصوص المطلق، تكون مقدمة الكتاب أعم مطلقا من مقدمة العلم. لماذا؟ لأنها تصدق مع التوقف ومع عدمه، فكل مقدمة علم مقدمة كتاب ولا عكس. ماذا ينفعنا ذلك؟ أول ما ينفعنا ذلك أنه تنحل مشكلة الظرفية، تنحل عويصة الظرفية، فإننا نلتزم بأن ما قبل فيه هو أحد الإطلاقين وما بعد فيه هو إطلاق آخر، فلم يلزم اتحاد الظرف والمظروف ولا كون الشيء ظرفا لنفسه أو مظروفا لنفسه. هذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح. عندما تقول مقدمة في تعريف العلم وموضوعه وغايته، يلتزم التفتزاني بأن ما بعد فيه هو مقدمة العلم، لكن ما قبل فيه هو مقدمة الكتاب. فيصبح ماذا يصبح المعنى؟ مقدمة كتاب متضمنة في مقدمة علم. إذا نريد تطبيقها تتضح أكثر. الخطيب القزويني والتفتزاني أين تعرضا للفصاحة والبلاغة؟ في المقدمة. المقدمة التي ماذا أرادا منها؟ شوف، نعم، طبعا العنوان موجود في المطول، وهو عنوان الخطيب القزويني على كل حال. مقدمة في بيان العلم، الغرض من هذه المقدمة أن نتحدث عن ثلاثة أمور: الموضوع والتعريف والغاية. لكن خلال تعرضهما لهذه الأمور الثلاثة تعرضا للفصاحة والبلاغة وما يرتبط بهما. إذن كان مقصودهم الأصلي ما هو؟ التعرض للأمور التي يتوقف الشروع عليها، يعني الموضوع والتعريف والغاية. لكن في أثناء ذلك وفي ضمن ذلك تعرضا للفصاحة والبلاغة وما يرتبط بهما، مع أن الفصاحة والبلاغة لا هما تعريف ولا موضوع ولا غاية. فإذا أين تعرضتما لمقدمة الكتاب التي هي الفصاحة والبلاغة؟ طب يعني الآن الفصاحة والبلاغة هل يتوقف عليهما المسائل الآتية؟ نقول لا يتوقف، بدليل أن السكاكي أخرها. إذا لا يتوقف فأنتم قد أنتما قدمتماها، أو أنت أيها التفتزاني قدمتها. فإذا هي طائفة من الكلام قدمت أمام المقصود، لكن لها علاقة بالبيان والبديع والمعاني، فيصدق عليها ماذا؟ مقدمة كتاب. أين تعرضت لمقدمة الكتاب هذه؟ في سياق حديثك عن مقدمة العلم. فأيهما الذي يكون ظرفا للآخر ومستوعبا للآخر؟ تكون مقدمة العلم هي المستوعبة هنا لمقدمة الكتاب. هذا هو مقصود التفتزان، ولأجل ذلك اخترع مصطلح مقدمة الكتاب. ولو أننا شرحنا ذلك من دون أن نذكر المنشأ لكان البحث سخيفا جدا. على كل حال، فإذا إشكال الظرفية اندفع. الإشكال الثاني أن الوقوع دليل الإمكان. نقول الفصاحة والبلاغة التي أخرها السكاكي لم يؤخر التعريف والموضوع والغاية، وإنما الذي أخره هو الفصاحة والبلاغة. والفصاحة والبلاغة عندنا مقدمة كتاب، فلا يوجد تقدم رتبي بينها وبين سائر المباحث، وإنما المصنفون يقدمونها طارة ويؤخرونها أخرى. فلا ضير عندنا في تأخيرها. ومنه أيضا ظهر اندفاع الإشكال الثالث. طبعا الإشكال الثالث يقر به التفتزاني لكن ليس هنا، لكن الإشكال الثالث منصب على ماذا؟ منصب على خصوص مقدمة العلم، أنه بعض ما تذكرونه في مقدمة العلم لا يتوقف عليه الشروع، وهذا يقر به التفتزاني، بل يزيد على ذلك أنه لا يتوقف الشروع في العلم لا فقط على التعريف، بل أيضا الموضوع لا يتوقف عليه الشروع، والغاية لا يتوقف عليها الشروع. لكن هذا الآن نسكت عنه باعتبار أنه سكت عنه في المختصر. نقرأ. يقول: يقال مقدمة العلم لما يتوقف عليه الشروع في مسائله، ومقدمة الكتاب يعني ويقال مقدمة الكتاب لطائفة من كلام الكتاب. الآن هذه من كلامه، هناك بحث عندهم أن الكتاب ما هو، ما هي حقيقة الكتاب؟ هل هي الألفاظ المنقوشة يعني النقش؟ هل هي المعاني؟ هل هي الألفاظ؟ هل هي المركب من الألفاظ والمعاني؟ هل هي المركب من المعاني والنقوش؟ وهكذا. فهذه أقوال مختلفة. لطائفة من كلامه ظاهره أن الكتاب مجموعة، أن الكتاب هو الألفاظ والمعاني. ليش الألفاظ والمعاني؟ لأن الكلام لفظ مفيد وليس لفظا فقط. على كل حال قدمت، تم تقديمها أمام المقصود لارتباط له للمقصود بها بهذه الطائفة، لارتباط للمقصود بها وانتفاع بها بهذه الطائفة فيه في المقصود. وهي ها هنا، يعني هذه المقدمة التي قلنا مقدمة في تعريف العلم وموضوعه وغايته، قولنا مقدمة الذي قبل فيه، وهي ها هنا لأجل أي شيء أتينا بها مقدمة الكتاب؟ لبيان معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في علمي المعاني والبيان وما يلائم ذلك، من أنه هل الفصاحة، المباحث التي ستأتي، فصاحة هل ترجع إلى حال المتكلم أو إلى الكلام أو إلى، وهكذا. ولا يخفى وجه ارتباط المقاصد بذلك، وسيأتي تفصيل ذلك أيضا. ثم يقول: والفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب مما خفي على كثير من الناس. طبعا المصنف في الأطول بحسب ما نقل من عبارته، أنا لم أرى الكتاب لكن رأيت العبارة المنقولة، ينكر وجود مصطلحين أيضا، ويقر مصطلحا واحدا يسميه مقدمة الكتاب، أو عفوا يسميه مقدمة العلم، لكن يفسره بالتفسير الذي فسر به مقدمة الكتاب هنا. هذا يعني أن تعريف مقدمة العلم المشهور مرفوض لدى المصنف، وأنه وجود مقدمة علم هذا ينكره المصنف، وإنما يقول يوجد مقدمة علم، لكن ما مقصودك من مقدمة العلم؟ يقول: لطائفة من كلامه قدمت أمام المقصود لارتباط لها فيه به، لارتباط له بها وانتفاع بها في، وبهذا يتم الكلام في لفظ المقدمة. والحمد لله رب العالمين.